لما كان المعتزلة اعتمدوا على الفلاسفة، الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم إلهيين، لم يجدوا بدا من أن يتبعوهم فيما قالوه، فأهبتوا أو وصفوا الله بهذه الصفات السلبية التي فيها أنه لا كذا ولا ولا ولا، أكثر من 40 صفة أو 50 صفة يسلبونها، وإن كان فيها شيء صحيح مثل لم يلد ولم يولد ولا يعجزه شيء وما أشبه ذلك، هذه صفات صحيحة، ولكن أغلبها كله تلقوه عن الفلاسفة وأملته عليهم خيالاتهم الباطلة، فعكسوا طريقة الرسل، يعني توسعوا في السلب والنفي الذي ما يمدح به، وقللوا واختصروا في الإثبات الذي يمدح به. وقد مر بنا أن من جملة ما نفى الله عن نفسه قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا سلب، ولكن أثبت بعده بقوله وهو يدرك الأبصار. وبين العلماء أن هذا ورد على التمدح، وقالوا الذي لا يرى لا يمدح، ما يمدح الشيء بكونه لا يرى، وإنما يمدح إذا كان يرى ولكن تعجز الأبصار عن أن تحيط به، فدل على أنه يرى، وعندما تراه الأبصار لا تدركه، يعني لا تحيط به، فأفاد أن هذا مدح حيث أنه دليل على القدرة ودليل على العظمة، فكل نفي في القرآن فإنه دال على كمال.
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلك غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
يعرف أن هؤلاء النفاة ليس لهم دليل على هذا السلب، أن الله ليس بكذا وليس بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متحرك ولا ساكن إلى آخره. بماذا استدلوا؟ ذكرنا أنهم اعتمدوا على طرق الفلاسفة وأن الفلاسفة اعتمدوا في ذلك على طرق عقلية، ولكنها في الحقيقة خيالية، خيالات تخيلوها. فهذه طريقتهم في النفي، وأما في الإثبات فلم يثبتوا إلا قليل. الأشعرية مثلا أثبتوا 7 صفات وأثبتوا الأسماء، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن نفوا دلالتها على الصفات، فقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، تعالى الله عن قولهم. وجعلوها أسماء مجردة عن الصفات، هذه طريقتهم. ويرد عليهم بطريقة القرآن، فإن القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات، فإن قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إثبات لكمال القدرة وإثبات للإحاطة، إحاطته بالعلم بكل شيء، مع أنه قد نفى أن يحيط الناس به في قوله ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فدل على أنه لكماله لا يستطيعون أن يطلعوا إلا على ما أطلعهم عليه. وكذلك جمع بين النفي والإثبات في الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على الممثلة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فجمع بين النفي والإثبات في بعض آية، ورد على الفئتين، الفئة التي غلت في الإثبات حتى شبهت صفاته بالمخلوقات، والفئة التي غلت في النفي حتى نفت عنه صفات الإثبات الكمالية. فهذه هي طريقة الرسل وطريقة الكتاب والسنة، هذه هي التي تروي الغليل وتشفي العليل. فمن سار على نهج أهل السنة في النفي والإثبات وعلى طريقة الرسل فلا يخشى من الملام ولا يرد عليه كلام.
وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبأ سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا.
يعني أن قول المؤلف الماتن ولا يعجزه شيء نفي، ولكن هذا النفي دليل على إثبات، وهو إثبات القدرة، إثبات كمال القدرة، فنفى العاجز ليدل على أنه كامل القدرة وكامل القوة. ولهذا جمع الله بين النفي والإثبات في هذه الآية من سورة فاطر، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي. ثم قال: في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، فأثبت العلم والقدرة ليدل على أنه قدير حيث لا يعجزه شيء. فعرف أن هذا نفي موافق للنفي الذي في القرآن، وهو النفي الذي يتضمن إثباتا. وعلل بأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، وأنه يدخل في القدرة كل شيء. إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة فهو قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، لا من الأفعال ولا من الذوات. فيقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه. وكذلك ورد في الحديث أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حلفه بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فدل على أن من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا من جملة ما يقدر عليه في جملة جميع الأشياء. فهذه صفة من صفات الكمال، وهي إثبات كمال القدرة. وصفات الله وأسماء الله تعالى لا يحيط بها إلا هو، كما دل على ذلك الحديث الذي مر بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدعاء، وفيه قوله: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أنه استأثر بأسماء وبصفات لم يطلع عليها أحدا. فالرسول يقول: أسألك بكل هذه الأسماء. والسؤال بالأسماء توسل، توسل إلى الله تعالى بهذه الأسماء، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحاصل أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، إذا أثبتناها فإننا نعتقد أنها صفات كمال. ومعلوم أن الذي يثبت هذه الصفات يعظم قدر ربه في قلبه، ومن عظم قدر ربه في قلبه لم يقدم على معصيته. هذه فائدة قراءتنا لباب الصفات، حتى يكون قدر الرب عظيما. إذا عرف العبد أن الله مطلع على كل شيء لم يقدم على معصيته، وإذا عرف أنه عليم بكل شيء لا يخفى عليه من أمره خافية يعلم ما توسوس به النفس وما يجول في القلب، وإذا عرف كمال قدرته على أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإذا عرف قدرته على أنه واسع الرحمة واسع الثواب وشديد العقاب، كل ذلك يحمله على الاستكثار من الطاعات والابتعاد عن المحرمات.
قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وجاب عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الضمان وقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
هذه كلمة الإخلاص قوله ولا إله غيره، وهي كلمة لا إله إلا الله في دعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهو معنى لا إله إلا أنت، فغيرك يعني لا إله سواك، أي ليس هناك هنا إله يصلح للإلهية غيرك، وهو معنى الاستثناء في قول إلا الله. وقد تكررت الكلمة في القرآن التي هي كلمة لا إله إلا الله بهذا اللفظ كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وبلفظ لا إله إلا هو كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وبلفظ لا إله إلا أنت في دعاء ذي النون في قوله: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وردت من كلام الله في قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وكله معناه واحد، معناه نفي الإلهية عن غير الله. وأما الإعراب الذي ذكر عن النحويين أنهم قالوا لا إله في الوجود إلا الله، فقد تعقبه العلماء وقالوا إن هناك في الوجود من يسمى إلها ولكن لا يصلح أن يكون إلها، فالصواب أن يقال لا إله حق إلا الله، أو لا إله بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق الإلهية إلا الله، التقدير بحق أو لا، وذلك لكثرة من يسمى إلها مما تألهه القلوب ويتخذه المشركون إلها، وذلك لأن كلمة الإله اسم لمن تألهه القلوب وتحبه، ومعلوم أن المشركين يألهون معبوداتهم، سواء المعبودات القديمة كالأصنام المنحوتة على صور المخلوقات كود وسواع إلى آخره، أو الخياليات كالذين يألهون بعض السادة أو بعض الأولياء كالذين يتألهون أو يألهون عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو الحسين أو عليا أو ابن العيدروس أو تاج أو ابن علوان أو نحوهم، فإنهم يألهونهم بمعنى أن قلوبهم تحبهم وتقدسهم وتعظمهم وتوقرهم، ويكون في قلوبهم لهم قدر ولهم مكانة، وهذا هو حقيقة التأله. أما المسلمون الموحدون فإنهم يألهون الله، يألهون الله وحده، لا تأله قلوبهم غيره، فلا تحب سواه محبة العبادة، ولا تخاف من غيره، ولا تعظم إلا هو، ولا تخضع وتتواضع إلا له، وهكذا. هذه صفة أولياء الله، أولياء الله الذين هم الموحدون، هم الذين اتخذوه إلها وصدوا بقلوبهم عن ما سواه. ولما كان هذه الكلمة تتضمن الإخلاص كانت أول دعوة الرسل، وتقدم في أول الكتاب أن أول ما دعت إليه الرسل هذه الكلمة، بقول يقول نوح لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي لا يستحق أن يكون غيره آلهة. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وبقية الأنبياء: الذين ذكر الله أنه أوحى إليهم بذلك. وإذا عرف المسلم هذه معنى هذه الكلمة عرف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. والمصيبة أن أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون لا إله إلا الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لكن لا يعملون بمعناها ولا يعرفون مضمونها، يقولونها ويخالفونها. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معنى الإله. لو عرفوا أن الإله هو الذي تألهه القلوب يعني تحبه وتعظمه لعلموا أنهم قد اتخذوا آلهة، أنهم قد ألهوا هؤلاء الأموات ولا يعرفون معنى العبادة. إذا قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، قلنا لهم وما معنى المعبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات، فالعبادة هي التذلل والخضوع، وقد تذللتم وخضعتم لهؤلاء الأموات فأصبحتم قد دعوتم غير الله، فلا ينفعكم التهليل. فالحاصل أن دعوة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أو لا إله غيره هي التي يجب أن ندعو إليها، وهي التي دعت إليها الرسل. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أقام 10 سنين بمكة لم يدعو إلا إلى هذه الكلمة، فذلك دليل أهميتها. 10 سنين يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعرفون معناها. ولما قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أحتج بها عند الله أنك مت على التوحيد، فهم أبو طالب وفهم الحاضرون أنها تتضمن البراءة من كل المألوهات، فذكروه الحجة الشيطانية وهي ملة أبيه عبد المطلب، فمات على قوله هو على ملة عبد المطلب. ولما قال لهم في مجتمعهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم الجزية بها العجم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا دليل على أن كل من يألهونه يعني يحبونه فإنه يسمى إلها، يعني محبة تعظيم ومحبة توقير واحترام فإنه إله، إله عندهم. خفي هذا المعنى على القبوريين الذين عظموا القبور، فقيل لهم تعظيمكم هذا هو التأله، شئتم أم أبيتم قد اتخذتموها آلهة، وكذلك أفعالكم يعني حلفكم بالأموات مثلا أو دعاؤكم لأولئك الأموات كقولهم يا عيدروس يا تاج يا يوسف وتعلق قلوبكم بهم هو تأله. قد اتخذتم آلهة شئتم أم أبيتم عبدتموهم، وإن لم تسموا ذلك عبادة فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سموها ما شئتم، سموا أفعالكم توسلا أو توددا أو تبركا أو تحببا أو استشفاعا أو تقربا، الحقائق لا تتغير بالمسميات. فنحن نحث كل مسلم على أن يعرف معنى لا إله إلا الله، أنها تدعو إلى أن يكون الله هو الإله الحق يعني المعبود بحق، وأن يعبده حق عبادته، وأن يصد بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه، فبذلك يكون محققا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الرسل والذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة في باب صفات الله تعالى أنهم يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن صفات النقص، وأنهم يقتصرون على ما ورد ويعتقدون أن الصفات السلبية التي هي صفات النفي إنما هي لنفي النقائص، تقدم لنا من ذلك صفة نفي العجز عنه كقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، وفي ذلك إثبات القوة يعني أنه إذا كان لا يعجزه شيء فذلك دليل كمال القوة، وقد أثبت الله لذا له ذلك بقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكذلك بنفي الشريك أو بنفي الإلهية عما سواه، فإن هذا أيضا من صفات الكمال وهو دليل الوحدانية. إذا نفينا الإلهية عن سواه أثبتنا تفرده بالإلهية، وهذه هي دعوة الرسل، يعني دعوا إلى نفي الإلهية عن غيره، كما تقدم أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما أن نبينا صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين بعد الوحي لا يدعو إلا إلى التوحيد يعني توحيد الإلهية، يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. هذه المدة كلها قبل أن تفرض عليه العبادات، وذلك لأن هذا الأصل هو الذي تصح به الفروع، فإن الأصول شرط لاعتبار الفروع، فلا يصح أن يبنى على غير أساس، فأساس العبادات هو التوحيد، كما أن الجدران لا بد لها من أساس قوي، فإذا كان الأساس غير قوي تهدمت الحيطان، فلا بد أن يؤكد ذلك الأصل والأساس وهو التوحيد، ثم بعد ذلك يشرع في الفروع التي هي العبادات. ونواصل الآن القراءة في هذا الذي هو من تمام عقيدة المسلمين.
وبعد، قال رحمه الله تعالى: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية.
نعرف أن هذا الوصف وهو قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء أنه وصف ثابت للإله، ولكن العبارة التي في القرآن والسنة أوضح، وهي قول الله تعالى هو الأول والآخر، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وفسره أيضا في حديث عمران بقوله كان الله ولم يكن شيء قبله. وهذا دليل على أن الله تعالى قديم ولم يسبق بعدم، وأنه دائم ولا يلحقه فناء، وأن المخلوقات حادثة معدومة ثم وجدت ثم يأتي عليها العدم. ويستدل على هذا بحدوث الحوادث، فيقال هذه الحوادث لا بد لها من محدث، وهذا قد يعتبر دليلا عقليا، ولكن أيدته الآيات كهذه الآية التي في سورة الطور، وهي قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول فإذا تحقق أنهم لم يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم ولم يكونوا هم ولم يتحق وتحقق أنهم لم يخلقوا من غير شيء، تعين أنهم خلقوا من شيء وأن لهم خالقا خلقهم. ويستدل بهذا على النفاة الطبائعيين الدهريين، والذين يسمون في هذه الأزمنة بالشيوعيين، الذين ينكرون الخالق، وقديما كانوا يسمون بالطبائعيين، ومنهم الفلاسفة الطبائعيون. هناك فلاسفة يقرون بالخالق ويسمون الفلاسفة الإلهيين. فهؤلاء جميعا يحتج عليهم بالعقل، فيقال هذه الموجودات نشاهد أنها معدومة ثم توجد، فلا بد لها من موجد. نشاهد مثلا أن السماء مصحية ثم يتراكم فيها السحاب، فلا بد له من موجد. ونشاهد أن الأرض تكون يابسة ثم نشاهدها بعد ذلك تهتز خضراء، فيها أشجار وفيها ثمار، فلا بد لها من موجد. ونشاهد مثلا أن الإنسان يكون صغيرا ثم نشاهده بعد ذلك قد ولد له أولاد قد كانوا إلى جانبه، فقد كانوا معدومين ثم وجدوا، فلا بد لهم من موجد. وهكذا توالد الحيوانات والدواب ونحوها لا بد لها من موجد، فإن الإنسان ليس هو الذي يوجد نفسه، وليس هو الذي يخلق أولاده، ولو كان هو الذي يتصرف بنفسه لحرص على أن يكون خلقه أحسن من خلق غيره، ولو كان هو الذي يوجد ولده لحرص على أن يكون ولده مثلا ذكورا أو نحو ذلك، فتعين أن هناك خالق يتصرف في هذا الكون فهو الذي يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يسعد ويشقي، يفقر ويغني. فإذن لا بد أن هذه الموجودات تنتهي إلى موجب، وذلك الموجد لا بد أن يكون غنيا بنفسه، وأن ما سواه فقير إليه، وهذا الوصف هو وصف الخالق تعالى. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أي ليس ذلك شاق ولا صعبا على الله، بل هو سهل يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا يعتقد المسلمون وأهل السنة أن رب هذا الكون واحد، وأنه الذي يتصرف في الكون، وأنه قديم بلا ابتداء، ليس له بداية ولا نهاية. وقد ذكر الله أن كلامه تعالى لا ينفد في قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وما ذاك إلا أن كلام الله ليس له بداية ولا نهاية. البحر ولو مد معه سبعة أبحر أو ما لا نهاية لها، والأشجار من أول الدنيا إلى آخرها لو كانت أقلاما فكتب بتلك الأقلام وكتب بمداد هذه البحار لنفدت البحار ولتكسرت الأقلام ولم ينفد كلام الله، وذلك لأنه لا بداية له ولا نهاية. ولا شك أن هذه من الحجج العقلية التي تقطع مخاصمة أولئك. وإذا عرف المسلمون أن لهم خالقا خلقهم وخلق هذا الكون، عرفوا أنهم ما خلقوا عبثا، فلا بد أن للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم حق عليهم، فيعرفوا حق الله على العبيد وهو عبادته وحده لا شريك له، فيكون هذا دافعا لهم إلى أن يقوموا بهذا الحق. ثم بعد ذلك يعلقون آمالهم راجين الثواب الذي رتب لهم على تلك العبادة. والحاصل أن كل مسلم وكل عاقل إذا فكر في هذا الكون ورأى تواجده ورأى أنه يحدث بعد أن كان معدوما، عرف أنه قد كان أنه لا بد له من محدث. ذلك المحدث لو كان مفتقرا إلى محدث آخر لكان فقيرا. ثم قد يقال أيضا: من الذي أحدث المحدث الأول؟ وإذا كان له محدث، من الذي أحدث الذي قبله؟ فيلزم بذلك التسلسل. فإذا قيل إن المحدث واحد وأنه غير مسبوق بعدم وأنه الأول بلا بداية انقطع التسلسل، فلم يكن هناك تسلسل في الماضي ولا في المستقبل. هذا تقرير هذه الحجة العقلية، ولكن تكفي عنها هذه الآية النقلية وما يشابهها من الآيات التي يحتج الله بها على عباده في قدرته وكمال تصرفه في هذا الكون وما فيه من الآيات والعبر. إن في ذلك لعبرة وعظة، ولكن تلك العبرة والعظة إنما ينتفع بها أهل العقول.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني. فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا، هذا قدم هذا، هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة.
مشهورا في كتب أهل الكلام المتكلمين وصف الله بأنه القديم، بل عندهم أن القديم أخص أوصاف الله، ويعنون أنه الذي لم يتقدمه شيء، ولذلك يمحون الصفات تعالى الله عن قولهم، ويقولون إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، يعني أن القديم واحد وهو الله، فلا يكون هناك قدماء غيره. فلو قيل إن لله صفات لكانت أيضا موصوفة بالقدم، أي فيقال: الله قديم، وسمعه قديم، وبصره قديم، ونحو ذلك. وقد أجاب أهل السنة بأولا بأن القديم لا تدل على الأولية، وثانيا أن نفي الصفات لاستلزامها تعدد القدماء لا يلزم هذا الاستلزام، وذلك لأن القديم أولا ليس بلفظ شرعي ولا لغوي، وثانيا أن الذات الربانية أن الله تعالى واحد بذاته وبصفاته، وأن الصفات من جملة الذات، فلا يكون في إثباتها تعدد. وسمعنا إنكار الشارح على هؤلاء الذين يقولون إن القديم من أسماء الله. الاسم الصحيح الذي سمى الله به نفسه هو الأول والآخر، فأما القديم أو الأزلي فهي أسماء اصطلاحية لا يلزم منها من الاصطلاح عليها ثبوتها. قصدهم بالقديم عدم تقدم شيء عليه، وقصدهم بالأزلي أو بالدائم عدم إتيان الفناء عليه. ولو أتوا على هذه الآية أو على هذين الاسمين في هذه الآية، وهما قول الله تعالى هو الأول والآخر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، لكان ذلك كافيا، ولكان التفسير واضحا، ولكانت الأسماء واقعة موقعها. يقول إن كلمة القديم عند العرب لا تدل على تقدم الإنسان على غيره كله، وإنما تدل على تقدمه على جنسه، فإذا وجد له جنس جديد سمي الأول قديما، ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فإن العراجين هي قنوان النخل، يعني العذوق التي يكون فيها التمر، و متى يكون قديما؟ إذا حمل النخل مرة ثانية. قيل للعراجين التي في العام الماضي هذه عراجين قديمة. وكذلك قوله تعالى أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني أن آباءكم تقدموا عليكم، ومعلوم أن الآباء قبلهم أجداد وقبل الأجداد أجداد وهلم جرا، فسمي الآباء القريبون أقدمين، فدل على أن القديم لا يدل على التقدم ولا يدل على السابق، وإنما يدل على سابق بعض الجنس. فالوصف بأن الله هو الأول أبلغ من الوصف بأنه القديم. وتعطي هذه الكلمة الأول تعطي أولية، والآخر تعطي معنى الأزلية يعني الأبدية الديمومة، وذلك لأن الله موصوف بأنه دائم وأبدي وأزلي لا يأتي عليه الفناء ولا التغير، وأنه هو كما وصف نفسه بأنه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فيعني بعد موت الناس في هذه الحياة المخلوقات يبقى الله تعالى كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا كان هو الباقي فإنه أيضا يبعث العباد، ثم بعد ذلك لا يأتي عليه فناء أبدا، وذلك هو الأصل في الدوام، وذلك أيضا هو الأصل في البقاء الذي هو وصف الله وحده. فيعتقد المسلمون هذا الاعتقاد، وهو أن ربهم سبحانه الذي خلق هذا الخلق لم يسبق بعدم، بل هو قديم، وأنه لا يأتي عليه الفناء، لا يأتي عليه الفناء بل هو دائم، ولكن يعبرون بالأول والآخر فهما أوضح من القديم والدائم أو الأزلي أو نحو ذلك.
قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء.
هذا لا يفنى ولا يبيد مؤكد لقوله دائم بلا انتهاء، ودليله من القرآن قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: توكل على الحي الذي لا يموت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. مثل بالجن والإنس لأنهم مستقلان مكلفان، إلا كل شيء من المخلوقات يموت ويفنى إلا وجه الله تعالى، وذلك دليلا على الكمال، والذي يكون له الكمال يستحق أن يقدس وأن يعبد وحده، وأن يقوم عباده الذين هم خلقه وملكه يقومون بواجبهم أو بالواجب عليهم نحوه، وذلك هو العبادة المستمرة.
قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا فعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا.
نعم. هذا قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا مثل قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقوله تعالى فعال لما يريد، يعني أن ما أراده تعالى فإنه ولا بد سيحصل، وما لم يرده فإنه لا يكون. والمراد هنا الإرادة الكونية، وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالله تعالى قدر الكائنات فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته، وهذا أكثر ما يحصل أو تطلق الإرادة عليه، الإرادة الكونية، قوله فمن يرد الله أن يهديه ومن يرد أن يضله. والآيات في هذه الإرادة كثيرة، فيعتقد أهل السنة أنه سبحانه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته، ولو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن لا يتخذون ذلك حجة في المعصية كما تفعله طائفة الجبرية الذين يزعمون أنهم لا اختيار لهم وأن العباد مجبورون على المعاصي وعلى الكفر وليس لهم أي اختيار، بل الإرادة الكاملة لله سبحانه، فلا يعصى قسرا وقهرا، ولا تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله، ولكن قد منحهم إرادة تناسبهم، منحهم قدرة تناسبهم، وهي مغلوبة بقدرة الله، فللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ولكن إرادتهم وقدرتهم مسبوقة بإرادة الله تعالى وبقدرته. القدرية ينقسمون إلى قسمين، قدرية النفاة وقدرية المجبرة، وكلاهما ضلال. النفاة الذين نفوا قدرة الله وقالوا إن الله لا يقدر على أفعال العباد، والمجبرة الذين يقولون إن الله أجبر العباد على المعاصي وعلى الطاعات وقسرهم عليها، تعالى الله عن ذلك. والكل ضال، وهدى الله أهل السنة فقالوا إن الله قدير على كل شيء ولكن منح العبد قدرة يكلف بها، فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من الاعتراضات.
والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره، غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان.
نعم، هذا الكلام يوضح ما قلنا من أن الإرادة قسمان، إرادة دينية شرعية أمرية، وإرادة كونية قدرية خلقية. والفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد من وجود المراد فيها، فكل شيء أراده الله كونا وقدرا فلا بد من وجوده، ولكن قد يحبه وقد لا يحبه، والذي يريده شرعا ودينا قد لا يوجد ولكنه يحبه، فالطاعات والأعمال الصالحة هذه أرادها الله دينا وشرعا من جميع الخلق، ولكن قد وأحبها منهم، ولكن قد تحصل من بعضهم وقد لا تحصل، قد تحصل من بعضهم ولا تحصل من البعض. فيقول: إن الله أراد من فرعون وأبي لهب أن يؤمنوا، أراد ذلك دينا وشرعا وأمرا، ولكن ما أراد ذلك كونا ولا قدرا ولا خلقا، فلذلك لم يوجد الإيمان منهم والأعمال الصالحة. وأراد من الأنبياء وأصحابهم ومن الصحابة ونحوهم، أراد منهم الإيمان دينا وشرعا، وأراده منهم كونا وقدرا فوجد. فكل الأعمال الصالحة محبوبة عند الله، وإذا وقعت فإنها مرادة دينا وشرعا ومرادة كونا وقدرا. وكل الحوادث حتى المعاصي والكفر والمخالفات فهي واقعة بإرادة الله الكونية القدرية الخلقية، ولكنها ليست محبوبة ولا مرضية ولو كان الله قد أرادها. قال تعالى: إن تشكروا فإن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر بأنه لا يرضى الكفر ولكن يرضى الشكر. سمعنا الأدلة من الآيات على الفرق بين الإرادتين، فإن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية، يعني من قدر الله وكون أنه يهديه فإنه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، أي من قدر أنه يضل ولا يهتدي فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة كونية قدرية. ومثلها قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: فعال لما يريد، وقوله: إن كان الله يريد أن يغويكم، وما أشبهها. هذه إرادة كونية، يعني إذا كان الله يريد كونا وقدرا أن يغويكم فلا راد لما أراده. وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن إذا احتج بعض العصاة وقال: إن الله ما أراد هدايتي فكيف أهتدي والله ما أراد هدايتي، نقول له: سل الله الهداية حتى يستجيب لك وافعل السبب، فإن الله أعطاك قدرة وأعطاك استطاعة على الأسباب وأقدرك على الأسباب المحسوسة، فافعلها حتى تكون أسبابا في حصول الإرادة. ووجودها. وإذا قال بعض العصاة مثلا: هكذا أراد الله، الله أراد مني هذه المعصية، نقول: أرادها كونا ولم يردها شرعا. الله تعالى أراد منك الإيمان شرعا وأمرك به أمر الناس كلهم بأن يتقوا الله وبأن يؤمنوا، وأحب ذلك منهم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وبلا شك أن الخير دائما ينسب إلى الله تعالى، وأما الشرور فلا يجوز نسبتها إليه، كما حكى الله عن مؤمن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالإرادة هنا إرادة شرعية، يعني أراد الله بهم الخير إرادة شرعية. والإرادة في الأولى أريد بمن في الأرض إرادة كونية. وعلى هذا يحصل للمؤمن معرفة الفرق بين الإرادتين، بأن يقول: كل ما في الوجود من الحوادث فهو مراد كونا وقدرا، ولكن قد لا يكون محبوبا، قد يكون محبوبا كالطاعات، وقد يكون مكروها كالمعاصي. وكل الطاعات التي تحدث من أهلها فإنها مرادة دينا وشرعا، أرادها الله دينا وشرعا، فهي مرادة ومحبوبة. الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم دينا وشرعا، ولكن تحقق ذلك في المؤمنين فأصبح إيمان المؤمنين وأعمالهم الصالحة اجتمعت فيها الإرادتان الشرعية والقدرية. إيمان المؤمنين وصلاتهم وعباداتهم مرادة كونا وقدرا لوجودها، ومرادة دينا وشرعا للأمر بها ولمحبتها. ومع ذلك فإن على المسلم أن يسأل ربه الهداية حتى ييسر له هذه الأسباب ويجعله من أهلها. فإذا قام بالأسباب وفعلها رجي بذلك أن يكون ممن أراد الله تعالى هدايته كونا وقدرا، ووفقه لذلك دينا وشرعا. ولا يعتمد على الواقع ولا يعتمد على حاله التي هو عليها ويقول: ما أراد الله هدايتي، ويستمر على الضلال والعياذ بالله. فإن الذين يحتجون بالقدر يحتجون به في حين دون حين، حيث أنهم لا يسلمون ذلك في الأمور الدنيوية، بل تراهم مجدين ومجتهدين بخلاف أمورهم الدنيوية، فإنك تراهم في أمورهم وفي معاشهم ونحو ذلك مشمرين، وأمورهم الدينية يحتجون بالقضاء وبالقدر، ويحتجون بأن الله ما أراد منهم كذا وكذا. فيقال لهم: الباب واحد. فإذا اجتهدتم في أمور الدنيا فاجتهدوا في أمور الدين، والله تعالى هو الموفق لمن أراد الخير. من أراد الخير والعمل الصالح أعانه الله على فعل ما أراد.
والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما، ونحو ذلك. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل أن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى.
نعم، قد عرفنا أن المعتزلة يخالفون في أصل القاعدة، الذين ينكرون قدرة الله على أفعال العباد مع عموم قدرة الله، فيقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد، فإذا معنى خلقه لأفعال العباد عندهم تهيئة الأسباب، لا أنه يحرك جوارحهم، أو لا أنه يبعث فيهم البواعث التي تباشر الأفعال. وعقيدة المسلمين أن الله تعالى هو الخالق للعبد ولما يعمل، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولكن قدرة الله عامة لكل شيء، وتدخل فيها أفعال العباد، ومع ذلك فلا نجعل العبد آلة ليس له أي اختيار، بل له قدرة وإرادة، وقدرة الله وإرادته غالبة على قدرة العبد وإرادته.